الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 69 من الجامع الصحيح من مليت الصحيحين، وهو 54 من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد أن عمر بن عبيد حدثهم حا، وحدثنا محمد بن عبد العلاء قال أخبرنا أبو بكر يعني بن عياش حا، وحدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان حا، وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا زائدة حا، وحدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبيد الله بن موسى عن فطر المعنى واحد كلهم عن عاصم عن زرع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم. قال زائدة في حديث: لطول الله ذلك اليوم ثم اتفقوا حتى يبعث رجلا مني أو من أهل بيتي ويعطي اسمه واسمي واسم أبيه اسم أبي. زاد في حديث: فطر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجبرا. قال في حديث سفيان: لا تذهب ولا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يعطي اسمه اسمي. قال أبو داود: لفظ عمر وأبي بكر معنى سفيان هذا حديث حسن، وعاصم هو ابن أبي النجود حسن الحديث، الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم عن زير عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الدنيا أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. هذا حديث حسن. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن عاصم بن أبي النجود به. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة: وممن صحاه الشيخ الإسلام بن تيمية فقال في منهاج السنة 411: إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة، رواها أبو داود الترمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره، وكذا في المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي. قال: قلت: فهؤلاء 5 من كبار أئمة الحديث الصحيحة حديث خروج المهدي، ومعهم أضعافهم من المتقدمين والمتأخرين. أذكر أسماء من تيسر لي منهم: واحد أبو داود في السنن بسكوتي على أحاديث المهدي، 2 العقيلي، 3 ابن العربي في عارضة الأحوذي، 4 القرطبي كما في أخبار المهدي للسيوطي، 5 الطيبي كما في مرقاة المفاتيح الشيخ القاري، 6 ابن القيم الجوزية في المنائر المنيف خلافا لمن كذب عليه، 7 الحافظ بن حجر في فتح الباري، 8 أبو الحسن الأبري في مناقب الشافعي كما في فتح الباري، 9 الشيخ علي القاري في المرقاة، 10 السيوطي في العرف الوردي، 11 العلامة بن مبارك فوري في تحفة الأحوذي، وغيرهم كثير وكثير جدا. بعد هذا كله أليس من العجب حقا قول الشيخ الغزالي في مشكلاته التي صدرت عنه حديثا 139 محفوظاتي وأنا طالب، أنه لم يرد في المهدي حديث صريح، وما ورد صريحا فليس بصحيح، فمنهم الذين لقنوك هذا النفي وحفظوك إياه وأنت طالب، أليس هم علماء الكلام الذين لا علم عندهم بالحديث ورجاله؟ وإلا فكيف يتفق ذلك مع شهادة علماء الحديث بإثبات ما نفوه؟ أليس بذلك ما يحملك على أن تعيد النظر فيما حفظته طالبا لا سيما فيما يتعلق بالسنة والحديث تصحيحا وتضعيفا، وما بنى على ذلك من الأحكام والآراء؟ ذلك خير من أن تشكك المسلمين في الأحاديث التي صحها العلماء لمجرد كونك لقنته طالبا ومن غير أهل الاختصاص والعلم. واعلم يا أخي المسلم أن كثيرا من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب في هذا الموضوع، فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدي، وهذه خرافة وضلالة ألقاها الشيطان في قلوب كثير من العامة وبخاصة الصوفية منهم، وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشعر بذلك مطلقا، بل هي كلها لا تخرج عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين برجل من أهل بيته، وصاب صفات بارزة أهمها أنه يحكم بالإسلام وينشر العدل بين الأنام، فهو في الحقيقة من المجددين الذين يبعثهم الله في رأس كل 100 سنة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فكما أن ذلك لا يستلزم ترك السعي وراء طلب العلم والعمل به لتجديد الدين، فكذلك خروج المهدي لا يستلزم التوكل عليه وترك الاعتداد والعمل لإقامة حكم الله في الأرض، بل العكس هو الصواب، فإن المهدي لن يكون أعظم سعيا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ظل 23 عاما وهو يعمل لتوطيد دعائم الإسلام وإقامة دولته، فماذا عسى أن يفعل المهدي لو خرج اليوم فوجد المسلمين شيعا وأحزابا وعلماءهم إلا القليل منهم اتخذهم الناس رؤساء لما استطاع أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحد كلمتهم ويجمعهم في صف واحد وتحت راية واحدة، وهذا بلا شك يحتاج إلى زمن مديد الله أعلم به، فالشرع والعقل معا يقتضيان أن يقوم بهذا الواجب المخلصون من المسلمين، حتى إذا خرج المهدي لم يكن بحاجة إلا أن يقودهم من النصر، وإن لم يخرج فقد قاموا هم بواجبهم. والله يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ومنهم وفيهم بعض الخاصة من علم أن ما حكيناه عن العامة أنه خرافة، ولكنه توهم أنها لازمة لعقيدة خروج المهدي، فبادر إلى إنكارها على حد قول من قال: وداوني بالتي كانت هي الداو. وما مثلهم إلا كمثل المعتزلة الذين أنكروا القدر لما رأوا أن طائفة من المسلمين استلزموا منه الجبر، فهم بذلك أبطلوا ما يجب اعتقاده وما استطاعوا أن يقضوا على الجبر. وطائفة منهم رأوا أن عقيدة المهدي قد استغلت عبر التاريخ الإسلام استغلالا سيئا، فادعاها كثير من المغرضين أو المهبولين، وجرت من جراء ذلك فتن مظلمة كان من آخرها فتنة مهدي جهيمان السعودي في الحرم المكي، فرأوا أن قطع دابر هذه الفتن إنما يكون بإنكار هذه العقيدة الصحيحة. وإلى ذلك يشير الشيخ الغزالي عقب كلامه السابق: وما مثل هؤلاء إلا كمثل من ينكر عقيدة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان التي تواتر ذكرها في الأحاديث الصحيحة، لأن بعض الدجاجلة ادعاها، مثل ميرازا غلام أحمد القادياني، وقد أنكرها بعضهم فعلا صراحة كالشيخ شلتوت، وأكاد أقطع أن كل من أنكر عقيدة المهدي ينكرها أيضا، وبعضهم يظهر ذلك من فلتات لسانه، وإن كان لا يبين. وما مثل هؤلاء المنكرين جميعا عندي إلا كما لو أنكر رجل ألوهية الله عز وجل بدعوى أنه ادعاها بعض الفراعنة، فهل من مدكر؟ انتهى. ومن يثبته الشيخ العباد في رسالة خاصة، الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ العثيمين، وشيخنا الوادعي، وكما ترى الشيخ الألباني، شيخنا الحجوري، وجميع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، الشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان، ولا ينكر خروج المهدي في آخر الزمان إلا ضال مضل. ومن هؤلاء المنكرين أيضا بشار عواد الذي يقول: اعطوني بأحاديث المهدي فأنا بيطاره. والعجيب أن هذا الرجل يزعم أنه يحقق كتب السنة، فكيف لم يقف على أحاديث المهدي مع كثرتها إما تصريحا وإما تلميحا؟ والله المستعان. وفي هذا الحديث أن اسم المهدي محمد واسم أبيه عبد الله، وأن من صفاته أنه يملأ الأرض قسطا أي عدلا، كما ملئ الظلم وجورا خلاف المهدي الرافضة الذي يزعمون أنه يحيي الصحابة ثم يقتلهم، فهذا شأنه أنه يملأ الأرض جورا، ثم مهديهم ما هو إلا خرافة، مهدي السرداب كما تقدم القول فيه. قال رحمه الله: قال أبو داود نعم، وسيأتي الحديث إن شاء الله كتاب الفضائل 2619 باب فضل المهدي عليه السلام، وكتاب الأداب 3755 باب ما جاء في لو، وهو الصحيح 1529. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا حسين بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. هذا حديث حسن صحيح قريب من حديث ابن عمر. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح على شرط الشيخين. ويأتي إن شاء الله في كتاب دلائل النبوة 2333 باب أخباره صلى الله عليه وسلم عن فتح الشام، وكتاب الفضائل 2647 باب فضل الشام، وصححه الألباني في صحيح الترمذي 2217. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علامات الساعة النار التي تخرج من قعر عدن أو من حضرموت كما في هذا الحديث، فهي خارجة من بحر العرب، وربما تمتد، ربما يكون امتدادها من عدن حتى تصل إلى حضرموت، وكلها على ساحل واحد قبل يوم القيامة تحشر الناس، وهذا قبل البعثة، تنام معهم حيث ناموا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، أي أنها تمشي بمشيهم. والله المستعان. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام، لأنها أرض المحشر والمنشر، وهي تجمع الناس هذه النار إلى الشام، فمن كان في الشام سلم من معرة هذه النار، لأن الناس يمشون فارين منها، فمن لحقته أحرقته. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حمد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، الحديث رواه الإمام أحمد. قال حدثنا بهز قال حدثنا حمد بن سلمة عن قتادة به. ولهذا الحديث شواهد في الصحيحين وغيرهما، جاء عن حديث معاوية رضي الله عنه، وجاء عن ثوبان والمغيرة وجابر وعبد الله بن عامر وعقبة بن عامر، وبمعناه عن سعد بن أبي وقاص، وهو من الأحاديث المتواترة لفظا ومعنى. لا تزال طائفة من أمتي أي من أمة الإجابة، والطائفة الجماعة يقاتلون على الحق ظاهرين، إما بالسنان وإما باللسان وإما بهما، على من ناواهم خالفهم من الضلال حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال عند نهر الأردن. وهذا دليل على أن الذين يقاتلون المسيح الدجال هم أهل السنة والجماعة السلفيون، إذ أنهم واجهوا دجله بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالدعوة إلى الخير كما ناوؤوه بالسلاح ونحو ذلك. وهذه الطائفة أهل الحديث كما صرح بذلك أحمد وغيره، وذكره الترمذي رحمه الله في شرحه للحديث من جامعه. وبعضهم يقول هم أهل العلم، ولا مانع، فإن أهل الحديث هم أهل العلم. ومن فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فقد أبعد، فهما شيء واحد، إذ أنهم يجعلون الطائفة المنصورة يعني وصف للحزبيين والحراكيين والجهاديين منهم، ويجعلون الفرقة الناجية هم طلاب العلم ومن إليهم. والصحيح أنها أسماء لمسمى واحد. وأما شيخنا مقبل رحمه الله فلا يتأتى عليه هذا الذم، لأن الشيخ مقبل رحمه الله أثبت الشيء بألفاظ الحديث، وإلا فهم شيء واحد، هم طائفة منصورة وهم فرقة ناجية وهم الجماعة وهم المسلمون وهم السلفيون وهم أهل الحديث والأثر والفقه والنظر. وفي الحديث إثبات المسيح الدجال وهو رجل من بني آدم يكون في آخر الزمان يجوب الأرض في 40 يوما، يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كأيامنا، كما في حديث النواس بن سمعان عند مسلم. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن عيينة حدثني أبي عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور بعين الشمال وأيضا اليمين، الشمال مطموسة واليمين ناتئة، فالعور في عينيه، مكتوب بين عينيه كافر، دلالة على ضلاله وانحرافه وكفره وبعده، يقرأه الأمي والكاتب أي من المسلمين، وأما غير المسلمين فلا تظهر لهم مثل هذه العلامات، ولذلك يلبس عليهم دينهم وشأنهم. تقدم الحديث في كتاب العلم باب فضل أهل العلم، ويأتي في كتاب دلائل النبوة 2385 أخبار صلى الله عليه وسلم بالطائفة المنصورة 3358 كتاب الفتن باب الانحياز وقت الفتنة إلى الطائفة المنصورة، وفي الصحيح 1959. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد حدثني أبو الزبير حدثنا جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه مكتوب بين عيني الدجال كافر يقرأه كل مؤمن، هذا حديث حسن على شرط مسلم. قال رحمه الله، قال الحاكم رحمه الله حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا خالد بن حذاء عن عبد الله بن شقيق عن محجان بن الأدرع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال يوم الخلاص وما يوم الخلاص، أي الخلاص من المنافقين والمشركين 3 مرات، فقيل يا رسول الله ما هو يوم الخلاص؟ قال يجيء الدجال فيصعد أحد فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابها لا ترون إلى هذا القصر الأبيض، هذا مسجد أحمد قريب من البياض الآن، ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملكا مصلتان أي سيفة، لأن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة. فيأتي سبخة الجرف منطقة في المدينة فيضرب رواقه خيمته ونحو ذلك، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسق إلا خرج إليه فتخلص المدينة، وذلك يوم الخلاص، وشاهده في الصحيح. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جرير قال أخبرنا حميد بن هلال عن أبي الدهماء قال سمعت عمران بن حصين يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينع عنه، فوالله إن الرجل لا يأتي وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. هكذا قال. هذا حديث صحيح. وأبو الدهماء اسمه قرفة ابن بهيس، وثقه ابن سعد كما في التهذيب. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة فقال وكيع كذا بحذف صيغة التحديث. عن جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن مرار بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بخروج الدجال فلين عنه فاستطاع، فإن الرجل يأتي ويحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه فيما يرى من الشبهات. وهذا دليل على أن خروج الدجال من أشراط الساعة، ودليل على وجوب هجر أهل البدع، لأن المجالس لهم فيها تأثير عجيب على المجالس، وربما انحرف عن الصراط المستقيم والطريق القويم. وفيه أن من أسباب السلامة من الدجال البعد عنه وعدم غشيانه، وما فعله ذلك الشاب الذي قال: حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي خاصة لقوة إيمانه وعظيم شأنه وتوكله على الله عز وجل. وفيها أن أهل الباطل من أهل البدع ونحوهم عندهم من الشبهات الكثيرات التي يصرف بها الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وفيها أن الإنسان لا يركن على إيمانه فقد يتغير ويضعف، فانظر إلى هذا، يقول: يأتي وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يلقي من الشبهات، مع أن ضعف خلقته وسوءها دليل على ضعفه وضعته، ولكن الله عز وجل يبتلي به من شاء، فيصرفون عن الهدى ويقعون في مواطن الشر والردى. وقوله: فإن الرجل يأتي ويحسب أنه مؤمن، يظل المرأة، لذلك جاء في حديث ابن عمر أن الرجل يغلق على أمه وأخواته الباب خشية أن يتبعن المسيح الدجال. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا حشرج بن نبات قال: حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال أمته وأعور عينه اليسرى، بعينه اليمنى ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر، يخرج معه واديان أحدهما جنة والآخر نار، فناره جنة وجنته نار. كل هذه التي تقدمت دلائلها في الصحيح عن ابن عمر وغيره. معه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء، لو شئت سميتهما بأسمائهما وأسماء أبائهما، واحد منهما عن يمينه والآخر عن شماله، وكذلك فتنته، فيقول الدجال: ألست بربكم؟ ألست أحيي الموت وأميت؟ فيقول له أحد الملكين: كذبت، ما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه. فيقول له: صدقت، فيسمعه الناس فيظنون أنه يصدق الدجال، وذلك فتنة، ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها، فيقال: هذه قرية ذلك الرجل، ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق. هذا حديث حسن في معجم اللدان: أفيق بالفتح ثم الكسر، ويا ساكنه وقاف قريبة من حوران في طريق الغور في أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق، انتهى المراد منهم. قال رحمه الله: قال أبو بكر بن أبي شيبة الفضل بن دكين قال: حدثنا حشرج قال: حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي إلا حذر الدجال أمته وأعور العين اليسرى، بعينه اليمنى ظفرة غليظة بين عينيه كافر، معه واديان أحدهما جنة والآخر نار، فجنته نار وناره جنة، ومعه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فيقول لأناس: ألست بربكم؟ ألست أحيي الموت وأميت؟ فيقول له أحد الملكين كذبت، فما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه، فيقول صاحبك صدقت، فيسمعه الناس ويحسبون أنها أنما صدق الدجال، وذلك فتنة، ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها، فيقول هذه قرية ذلك الرجل، ثم يسير حتى يأتي الشام فيقتله الله عند عقبة أفيق. هذا حديث حسن، وأظن أن الشيخ الألباني له تضعيف لهذا الحديث وغير الألباني لنكارة فيه، ويأتي الشأن في كتاب الفتن إن شاء الله. قال رحمه الله، قال البزار رحمه الله كما في كشف الأسرار، حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق يقول يخرج الأعور الدجال مسيح الضلال قبل المشرق، أي من جهة المشرق، في زمن اختلاف من الناس وفرقة تفرق وتمزق وتحزب، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في 40 يوما، الله أعلم ما مقدارها، قد جاء مقدارها في حديث النواس بن سمعان، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كأيامنا. قال يا رسول الله كيف نصلي في اليوم الذي كسنة؟ قال اقدر الله وقدره. فيلقى المؤمن شدة شديدة، أي من الجوع ونحو ذلك، ثم ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من المسلمين، فيقوم الناس فإذا رفع رأسه من ركعته قال سمع الله لمن حمده، قتل الله المسيح الدجال في باب لد في فلسطين، وظهر المؤمنون فأحلفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم الصادق المصدوق قال إنه لحق وأما إنه قريب، فكلما هو آت قريب. هذا حديث حسن، استدل بهذا الحديث على خروج الدجال في آخر الزمان، وأنه مسيح الضلال لا مسيح الهدى، وأنه كثير الشرور وظواهر يعني فساده في وجهه ومركبه وشأنه، ولكن الله عز وجل يبتلي من شاء بما شاء ويسلط عليهم ما شاء، والله المستعان. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن عون عن مجاهد قال كنا 6 سنين علينا جنادة بن أبي أمية، فقام فخطبنا فقال أتينا رجلا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلنا عليه، في السلسلة الضعيفة 687. قال الشيخ الألباني الحديث منكر بذكر الملكين، إنه لم يكن نبي من قبل إلا حذر أمته الدجال، الحديث الذي تقدم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد أخبرنا ابن عون عن مجاهد قال كنا 6 سنين علينا جنادة ابن أبي أمية، فقام فخطبنا فقال أتينا رجلا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلنا عليه، فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا ما سمعت من الناس، فشددنا عليه، فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنذرتكم المسيح وهو مسيح العين ممسوح العين، قال أحسبه، قال اليسرى يصير معه جبال الخبز وأنهار الماء. ولا يناقض هذا حديث المغيرة بن شعبة، هو أهون من ذلك، فإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بكونه هينا أن المسلمين لا ينقادون له ولا يتأثرون بفتنته، وإنما يتأثر أهل النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. علامته يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ سلطانه كل منهل، لا يأتي 4 مساجد الكعبة ومسجد الرسول ومسجد الأقصى والطور، ومهما كان من ذلك فاعلموا أن الله عز وجل ليس بأعور في إثبات صفة العينين لله عز وجل، وهما من الصفات الفعلية التي تليق بجلاله ليس كمثل شيء السميع البصير. وقال ابن عون أحسبه قال يسلط على رجل فيقتله ثم يحييه ولا يسلط على غيره. حديث في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه الشاب الذي يقول هذا الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأخرجه ابن أبي شيبة. قال حسين بن علي حدثنا عن زايد عن منصور عن مجاهد به. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال رسول الله قال رأيت رجلا بالمدينة وقد طاف الناس به وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عناية السلف بالحديث والاهتمام به، فإذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فسمعته وهو يقول إن من بعدكم الكذاب المضل أي الدجال، وإن رأسه من بعده حبك حبك حبك، يعني محبوك الشعر ليس بمرسل وليس بصبط، وإنه سيقول أنا ربكم، فمن قال لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك لم يكن له عليه سلطان. هذا حديث صحيح، دليل على أن مما يعصم من الدجال ماذا؟ الدعاء يسلم به الإنسان من الدجال، والله المستعان. وأيضا الدعاء المأثور في أدبر كل صلاة، حديث أبي هريرة وعائشة وابن عباس: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إلى هنا بارك الله فيكم.